أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إحنا في أواخر هذه المسألة، مسألة 11 من جواز العدول من المساوي المساوي، كنا في هذا الاستدلال، وهو أن مقتضى الأصل العملي لو وصلت النوبة إلى الشك هو الدوران بين التعيين والتخيير، وأن العلم الإجمالي يعني من قلده اختار تقليده أولا ثم أراد أن يعدل إلى الثاني، فالذي قلده أولا أما الحجية تبدلت من تخيرية إلى تعيينية أو هي باقية على التخيرية، فإذا كانت باقية على التعيينية إذن يتعين تقليد من قلده أولا ولا يسوغ له العدول، وإذا كان تخيرا نعم يسوغ له العدول. فألف الذي الفقيه ألف الذي قلده أولا يدور أمر الحجية فيه بين التعيين والتخيير، وأما باء فيدور الأمر بين حجية تخييرية أو لا حجية له، فمن ثم مشكوك الحجية تجري أصالة العدم مثلا، بينما في ألف تجي قاعة الاشتغال مثلا ما شاء الله أو أصالة التعيين. على كل سجلنا ملحوظة أن هذا العلم الإجمالي التفصيلي متولد من العلم الإجمالي السابق، فكون موجب لانحلال العلم الإجمالي محل تأمل. باعتبار أن اليقين بقول مطلق بأن ألف حجيته متقررة مبني على ماذا؟ على نفس العلم الإجمالي، مبني على أن الحجية التخييرية إن كانت حجية تخييرية فتشمله، وإن كانت حجية تعيينية فحينئذ ليس لدينا
العلم الإجمالي
هو أن أحد القولين حجة. التفصيل يقول هكذا، أن ألف مبرئ للذمة قطعا تقليده، إما لأنها حجية عينية تبدلت من التخيير إلى التعيينية، أو لكونها بلازات تخيرية فأيضا مبرئ للذمة. ألف يعني الذي قلده أولا، فإذا ألف على أي تقدير تقليده مبرئ للذمة مفرغ للذمة.
مو من ذات العلم الإجمالي، باختيار خارج عن العلم الإجمالي.
اختيار شلون اختيار؟
قبل أن أخذ كنت أعلم بأحد الحجتين، هذا العلم الإجمالي.
نعم.
لما اخترت صار الآن دار المقام بين التعيين والتخيير، فبالاختيار
الآن بين شلون يستند. حين عندما نقول بأن ألف على أي حال مبرئ للذمة، الجنب التعيينية قد يقال ما ذكرت أنه ليس مستند العلم الإجمالي، أما جنبة التخييرية شلون؟
ما زالت بعد ما
نعلم. إيه، فإذا التخييرية معناتها أحد الحجتين.
ما علمنا بها تفصيلا.
جيد. فإذا تولد التفصيل أنه على أي تقدير مبرئ للذمة متكئ على ماذا؟ على احتمال حجية تخييرية. على احتمال حجية تخييرية. فإذا متكئ على نفس العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو مفاد هذا، أنه الحجة بين أحدهما.
لكن الصور متولد من ذاته العلم الإجمالي.
متولد من ذاته يعني بعبارة أخرى الآن القضية العلم الإجمالي لعايدة على تعريف الميزة النائيني هو مانعة خلو قضية منفصلة. لو رفعت أحد ضلعي القضية المنفصلة هو ما يتقرر العلم. هذا العلم التفصيلي في واقع عنده قضيتين على نحو مانعة الخلو، مانعة الجمع بعد، مانعة الجمع ومانعة الخلو طبعا هنا. بس العلم الإجمالي المهم يكون فيه مانعة خلو، سواء مانعة جمع أو مانعة خلو، لا مانعة في العلم الإجمالي. المهم في العلم الإجمالي مانعة الخلو. طبعا إذا كانت مانعة جمع ومانعة خلو تصير منفصلة حقيقية، انفصال في الإثبات والعدم. أما إذا كان فقط مانعة خلو أو فقط مانعة جمع منفصلة ذات أحد الطرفين. هنا مانعة الخلو تولد علم لا يخلو لنا، لكن تتكئ مانعة الخلو على أحد ضلعيها، لأن لو رفعت أحد ضلعيها تبقى مانعة خلو. فإذا هذا العلم التفصيلي متكئ على ماذا؟ ولو في ضلع من قضيته على العلم الإجمالي
مع اعتماد على شيء خارجي.
يعني وليكن ولا الضلع الثاني، الضلع الثاني نعم تعينيه.
ذكرت الفرق بين العلم الذي يكون الانحلال تارة من خارج، أنا ما عندي كلام فيه، تارة يكون انحلال من ذات العلم.
نعم.
يعني تولد من ذات العلم.
نعم. هو هذا من ذاته باعتبار أحد العلم متكئ على العلم الإجمالي. يعني لو افترضت وقدرت بأن العلم الإجمالي ما موجود، الضلع الثاني الذي اتكئ على العلم الإجمالي ما يتقرر. ربما يقال حجية عينية أو لا حجة مثلا، مساوق العدم يصير مثل الشك في أصل حجية عينية، إما حجية عينية أو لا حجية، أصل العدم حجية. فإذا تقرير أنه لا محال حجة لابد يتكئ على الضلع الثاني. عليكم السلام. أي نعم، أنه العلم الإجمالي. إذا يتكئ على العلم الإجمالي في حظ العين. طبعا هذا إشكال سابقا ذكرنا، إن ذكروا الأعلام بس ما طبقوه في المقام، يمكن يطبق في المقام. الإشكال الثاني اللي أنا أردت أسجد على هذا قضية التعليم التخير، وهو يعني في بحث الحجج يمكن يسجل دائما، بحث الحجج في تعارض الأخبار أو تعارض الإجتهاد التقليد فتاوى أو في موارد أخرى في تعارض الإمارات. هذا الإشكال سبحان الله أنا أردت عنونه، رأيت السيد خوي في المسألة اللاحقة هو ارتضى، هنا لم يرتضي بس هناك ارتضى. إيش الإشكال هو؟ إشكال يعني أنه هذا الاستدلال أخص من المدعى، جيد بس أخص من المدعى، يعني ليس مساوي للمدعى. المفروض الدليل إذا أتي به يكون مساوي للمدعى. إذا أخص من المدعى طبعا كثير يقول لا قيمة له، لا ليس لا قيمة له، قيمته أضيق تصير، أخص من المدعى. كثيرا ما ربما في الزجاج العلمي إذا شافوا الدليل أخص من المدعى قال هذا أخص من المدعى، فإذن لا نعتني به. كيف يعتنى به؟ مدام لي واقعية ولو أخص من المدعى فلا أقل يعتنى به بقدر خصوصية وضيقة، لكنه على حال ما يثبت المدعى بوسعه الوسيع. الإشكال ما هو؟ الإشكال بأن هنا الأعلام قالوا دائما في بحث الحجج هكذا يفرضون، سواء خبرين أو أحدهما راجح بمرجح مشكوك الاعتبار، أو فرض في باب التقليد أو في أبواب أخرى في تعارض الإمارات، أحد الإمارتين يدور أمرها بين التعيين والتخيير والإمارة الأخرى تخيير أو لا حجية، فالأصل التعيين. هكذا يبينون، يقولون لأن هذا مفرغ للذمة وذاك مشكوك في مفرغية للذمة، فيجب أن نعتمد على المفرغ للذمة. هذا التقريب فيه إشكال من أي جهة؟ من جهة أنه هل الشك في المقام شك في التكليف أو شك في المكلف به؟ السيد قوي طبعا في المسألة اللاحقة ما عرض بهالبيان، هذا البيان أشوفه أوضح من اللي ذكر السيد. سنذكر البيان. اما هو شك في التكليف او شك في المكلف به. شك في التكليف مجرى البراءة، شك في المكلف به مجرى الاشتغال. هناك مسائل امتحانية يعبر عنها، يمتحن بها الفقيه لفهم أعلميته ومداقة وما شابه ذلك. في تلك المسائل بعضها عرض لفروض وصور مشتبهة ومتشابهة، أن هل هي من الشك في التكليف أو من الشك في المكلف به، لأن الفقيه والأصولي البارع يستطيع أن يحور الشك للتكليف بالشك بالمكلف به، ويحور الشك بالمكلف به إلى الشك في التكليف، يرجع على أحدهما، يرجع صياغة أحدهما إلى الآخر طبعا ببراعة وفنون. والمعروف هو ضابطة البراءة الشك في التكليف، أصل التكليف هو محرز. أما في الاشتغال شك في المكلف به، يعني ماذا؟ يعني التكليف مفروغ من الكلام في الفعل الذي كلفنا به أنه هذا أو ذاك، يعني يفرغ الذمة ولا يفرغ الذمة، مكلف به الفعل يعني الذي يفرغ الذمة بعد إحراز أصل التكليف. لذلك الاشتغال هو شك في المكلف به، أما البراءة شك في أصل التكليف. طبعا هذه عبارة سهلة، لكن من تجي الأمثلة التطبيقية صعب، هل تصيغها وتحورها وتشرحها الفرض الفقهي تشرحها بشكل شك في التكليف أو شك في المكلف. مثلا الأقل الأكثر الارتباطي، أحد العقد اللي في بحث الأقل الأكثر الارتباطي، هل هو شك في التكليف أو شك في المكلف به؟ بعضهم قال شك في المكلف به، لأن نادي وجوب الصلاة موجود، وجوب الحج موجود، غاية الأمر أشك في أن العشرة أجزاء تفرغ الذمة أو التسعة تفرغ الذمة. من يقول أنه شاك في أصل التكليف؟ لا، عندنا علم بأصل التكليف، شك بأن الأكثر مفرغ فقط أو الأقل يفرغ الذمة، يشك في الامتثال. أحد تعابير ضابطة القاعدة الاشتغال أنه شك في الامتثال في الأداء، يعني في المكلف في الفعل المكلف به الذي يفرغ الذمة. بعض قال لا، هنا الأقل والأكثر ارتباطي شك في أصل التكليف. كيف؟ لأن نفرض التكليف الوجوب لون منبسط ينبسط على الجزء الأول والثاني إلى التاسع متيقن، انبساط على العاشر مشكوك، فإحنا عندنا حصة ضمنية ارتباطية من التكليف أصلها مشكوك. هذا التصوير صحيح، ذاك التصوير صحيح، ده بحث آخر، بس المقصود يمكن أن يحور ويصاغ بحث واحد بصورتين بصياغتين، طبعا أحد الصياغتين لابد حقيقية والأخرى زائفة، ولم يمكن يكون هي صياغة واحدة. لكن على أي تقدير، مثل هذا التحوير أو المهارة في التحوير موجودة. هنا أيضا نقول هكذا، نقول بأن هذا مفرغ للذمة قطعا، ادي هذه الإمارة الدائرة أمرها بين التعيين والتخيير، بينما الإمارة الأخرى مشكوكة الفراغ الذمة. هذا التصوير في أين؟ هذا التصوير كأنما لدينا اشتغال بالتكليف مسلم، نريد أن نفرغ الذمة إما بهذه الإمارة أو بتلك الإمارة، يعني بعبارة أخرى، يعني إذا ليس تسجيل التكليف تنجيز التكليف بالإمارتين، وإنما تنجيز التكليف وتسجيله بأمر سابق وهو العلم الإجمالي مثلا. بينما في كل أبواب الفقه ممكن يفرض علم إجمالي كبير مثلا أو علم إجمالي صغير. نعم في جملة من الأبواب، كثير من الأبواب علم إجمال الكبير موجود، علم إجمال الصغير بعض الأحيان موجود، أما في فروع معينة في تفاصيل فصول أبواب فقهية يدعى أن العلم الإجمال الكبير شامل لتلك الموارد دائرته، هم يقبلوا الأصوليون لا يقبلون ذلك. يعني في الموارد التي ليس هناك موجود علم إجمال لا كبير ولا صغير خاص بالمسألة، فكيف هنا؟ هناك لا تكون ان لا يكون الحال ان الذمه حتما مشتغله ونريد ما هو مفرغ، لا، اما المنجز هذا ان بحث تنجيز في البين، اصل التنجيز يعني اصل الشك في التكليف، حينئذ بمقدار الجامع بين الامارتين نعم ينجز علينا، اما خصوصيه احد الامارتين يحتاج لدليل تنجيزه. يصير شبيه الكلام الذي ذكر في باب التعيين والتخيير في الفقه، عفوا التعيين والتخيير في الحكم الفقهي. التعيين والتخيير في الحكم الفقهي ليس مجرى الاشتغال، مجرى البراء. أصل طبيعي الإنسان أنت مكلف بشك أنه لا مكلف مثلا بإكرام خصوص العالم، تعيين تخيير، لكن خصوصية العالم مجرى البراءة. لماذا مجرى البراءة؟ لأن كلفة زائدة، أصل الكلفة بالطبيعي محرزة، أما التكليف بقيد مشكوك زائد مجرى البراءة، مجرى البراءة. على أي تقدير، ففي باب التعيين والتخيير في الحكم الفقهي التعيينية مجرى البراءة. لماذا؟ لأن هناك يصورون البحث في أصل الشك في التكليف، يعني التعيينية يشك في التكليف بها قيد زائد مثل أقل وأكثر تباطي السير. أما في باب الإمارات لأنه مفترض وجود علم إجمالي كبير، فبحثهم ليس في أصل التكليف، إن أصل التكليف منجز بالعلم إجمالي كبير، إنما نريد مفرغ للذمة. فرق الذمة هل هو ألف اللي هو دائر أمر بين التعيين والتخيير أو باء؟ نعم إذا فرض علم إجمالي في كما في كثير من أبواب الفقه، فالحجية تصير الأصل فيها أنها معذر على أساس، فهذا معذر مبرئ، لكن عبرون مبرئ يعني معذر، هذا غير معلوم أنه مبرئ للذمة، يعني ذمة اشتغلت يراد إبراؤها أو إفراغ الذمة منها. أما لو لم يوجد علم إجمالي ولا علم كبير ولا صغير كما هو في كثير من تفاصيل الأبواب ما لا تشملها العلم الإجمالي الكبير، حينئذ دوران الأمر في التقليد في تلك الموارد أو في الإمارات الأخرى عند التعارض أنه الأصل تعيينية الإمارة، أول كلام لأن منجزية خصوص هذه الإمارة مشكوكة من الأصل، والمقدار الذي ثبت أنه منجز الجامع بينهما لا الزائد لا الخصوصية. وهذا ما عبرنا عنه لو كانت الحجية تخيرية وقلد باء، المفروض ألف مصر باستمرار حجية يعني في الحاضر المنجزية. فإذا هذا الدليل أخص لماذا؟ يعني إنما يتم في موارد وجود علم إجمالي كبير، في مواد وجود علم إجمالي كبير أو علم إجمالي صغير، أما في مواد عدم وجود علم إجمالي دوران الأمر في التعيينية والتخييرية في الحجج ليس الأصل التعيين. نقول هذا معلوم الحجية فلا بد أن يؤخذ به لأنه مفرغ للذمة، ذاك مشكوك. سأولا الذمة من أين اشتغلت فيما لو لم يكن علم إجمالي؟ الذمة من أين اشتغلت كي يقال أنه لابد أن تفرغ؟ لا، الجامع هو المنجز. السير أخوي لا بس عبر هذا التعبير، نفس هذا التعبير العلم الإجمالي عبر به في التفصيل في المسألة اللاحقة، وعبر تعبير آخر لا بس به وهو أن تارة دوران بين الحجتين بلحاول المعذورية في الأصل التعيين صحيح، أما تارة الدوران بين الحجتين بلحاظ المنجزية فلا، ليس الأصل التعيينية، الأصل التخيير. توضيح هذا التعبير كيف؟ يعني إذا كانت الإمارتين تهيهما تريدان أن تنجزا ما لم يتنجز فالأصل التخيير، لأن المقدار الذي نجز بالإمارتين الجامع ليس الخصوصية لحدهما. أما إذا كانت الإمارتين معذرتين، يعني ماذا؟ يعني شيء منجز من سابق بالعلم الإجمالي، يراد فراغ تفريغ الذمة منه حين الأصل التعيين، لأن الفراغ إن شك في المكلف به في الفراغ في الامتثال. فما عرف من أن الأصل في الدوران بين التعيين والتخيير في الإمارات أصل التعيين، إنما هو في الإمارات المعذرة لما قد تنجز بمنجز سابق. وأما إذا كان التكليف ليس منجز بمنجز سابق بل بالإمارتين يدور أمرهما إنهما منجزتان، فالقدر متيقن من تنجيز التخيير الجامع بينهما لا خصوصية أحدهما، خصوصية ما يدور أمره بين التعيين والتخيير. البراء عن التعيين على كل، فهذا بحث على كل صناعي فذ ذكي، احنا ما نحتاج له في المقام بغض النظر عن كونه اخص من المدعى، ما نحتاج له المقام لما مر بنا من ان معنى الحجية التخييرية عند القدماء او عند المتأخرين ما تبقى على تخييريتها، تتبدل التعيينية.
يعني الموجود في العام ما عنده بعد الحلال عليه إجمالي، ما الحلال عليه إجمالي، بعض الأبواب فيه يعلم في الجهد بأنه مكلف إنساني ولا يعلم بأن في هذا الباب أو ذلك الباب أو هذا الباب.
فبعدما يستحصل العلم والعمل بجملة من الفروع في جملة من الأبواب يبقى عنده علم إجمالي أنه بعد ما لا زال في تكاليف إلزامية الأغاين يقولون لا ما يبقى صح، يقولون لي هل مقدار من 1000 مسألة الآن ما ذي كذا عملت فيها، هل تحتمل هل تعلم بعد عندك علم إجمالي بأنه علم مجمل أنه بعد إلزامات موجودة؟ يقول لا ما أدري، يقول ما أدري ذاك، يقول ما أدري. لكن لو أول قبل لا يقلد، قبل لا يتعلم الأحكام، قبل لا عندك إجمال أنه الشارع كلفك، طبعا عندي علم. له يجري ما يجري، مو شارع، مو المهم في أنه يجري، المهم أنه هو متوفر على الموضوع نفسه. الآن قد الذي يجري له الفقيه بالنيابة، لكن المهم أنه يتوفر ويتواجد فيه أصل موضوع البراءة أو موضوع الاشتغال موضوع. حينئذ بما قدمنا مفصلا من معنى الحجية التخييرية عند القدماء وهي الصحيحة، ليس التخيير بمعنى التخيير الفقهي، وإنما هو نوع من المعالجة في الدلالة، معالجة في الدلالة ليس لها تبدل، هذا عند القدماء. عند المتأخرين التخيير هو فيما قبل الأخذ، تخيير في الأخذ كتخيير تكليفي طريقي، أما بعد ما يأخذ الطريقية ليس تخير في الإراعة وإنما تخير في الأخذ بما يري، فإذا أخذت صار تعيينية. فالصحيح إذن في مطلقا في موارد التخير في الحجج أو في الأخبار أو في الفتاوى الفقهاء في كل الإمارات التخير ابتدائي وليس استمراري. المسألة 12، يجب تقليد الأعلم مع الإمكان، سيليزي يقول على الأحوط مو فتوى، ويجب الفحص عن سيليزي، هنا لم يقيد بعد، يجب تقليد الأعلم مع الإمكان زين، مع العلم باختلاف الفتاوى أو مع احتمال اختلاف الفتاوى أو مع وفاق الفتاوى، أطلق العبارة يجب تقليد الأعلم
بس
تعريف للتقليد
ما يكون معرفا للتقليد
والتزم به ما يأثر في التقليد ما سمعت تعريف التقليد عن صاحب العروة
نعم
المعنى الذي التزم به ما يأثر في تحديد بعض إخراج بعض الفيوز
الصور هنا لا
بغض
النظر عن تعريف التقليد ما قبل التقليد هو يقول أن الأعلم لا بد أن يقلد سواء فتاوى وافقت غير الأعلم أو علم باختلافها أو احتمل خلافها ثلاث صور علم بالوفاق علم بالخلاف احتمل الوفاق والخلاف ثلاث صور
تقليد كثير في أخراجها
يعني شلون كثير؟
إذا كان يرى أن التقليد هو نفس العمل بما بنظر المجتهد فالاستناد إلى يعني مو مأخذ عنه الموضوعية الاستناد إلى قول طريق للعمل بفتوى فلو فرضا قلد غيره في الفتوى الذي يشترك معه فيها وكان غير أعلى حينئذ وافقه في العمل
لو كان يذهب إلى أن التقليد صرف العمل صرف العفو المطابقة أي صحيح بس هو ما يذهب إلى أنه صرف المطابقة يقول العمل بقول المجتهد با يعني السنان وإذاك عرفه فإن أخذ رسالته والتزم مو التزام فقط أخذ تعلم يعني أسعوا التزم حتى أقل من التعلم هو مجرد كيف يذهب إلى ذلك فهذا يختلف نعم لو ذهب إلى أن التقليد صرف المطابقة صحيح فإذا البحث في المقام كما ذكر
بقول المجتهد يستبطن قيد آخر بصحة التقليد غير العمل مفهوم العمل هو المفهوم اللغوي التقليد يتقوم بأن يكون عمل محاكي لفعل الناس
تعريف التقليد يعني؟ فشنو تتفضلون بأن تعريف التقليد ما هو؟
العمل بقول الغير أو العمل بناء على قول الغير.
جيد.
كل هذه التعبيرات واحدة.
على كل هو ذكرنا في أوائل مبحث التقليد. أن التقليد ذكر له ربما قريب 15 تعريف وإن كان 15 تعريف أو 16 تعريف يمكن تقليصها واختزالها إلى 7 تعريف أو 8 رئيسية أحد التعريف المهم الرئيسية صرف المطابقة بعض التعريف العمل مستندا بعض التعاريف الاستناد بعض التعاريف الالتزام بعض التعاريف الأخذ والتعلم على كل تعاريف متعددة إن كان الأصح لدينا شواهد عديدة ذكرناها أن التقليد أخذ وتعلم واستناء أخذ وتعلم بداعي الالتزام والاستناد ليس صرف الالتزام وليس صرف الاستناد هو قيد نعم في التقليد أو لكن ليس هو نفس ذات التقليد المقيد بل هو الأخذ والتعلم وفي نوع من التولية الشيخ محمد حسين شيخ كاشف الرضا في تعليقة على العروة قال نوع من البيعة على كلامه طبعا مو بعيد عن رائحة التحقيق لأنه بناء على أن المرجعية زعامة وولاية كما هو الصحيح وليس صرف إمارة محضة على كل هذا سابقا حررناه وسيأتي تحريره في مسائل لاحقة أكثر تركيزا على أي تقدير التقليد في صورة وفاق الأعلم مع غير الأعلم طبعا لما يقول في صورة يعني ماذا كلمات الأعلام قد توهم يعني قد لا يكون مرادهم لكن قد تؤمن أنه في صورة الوفاق، يعني لا نظن الوفاق يعني وفاق جميع المسائل والفتاوى. مثلا تعال الآن لما تقول مكلف من المكلفين تقول له تقلد من؟ يقول أقلد ألف لأن أعلم. تحتم وتعين تقليد الأعلم وهو ألف. ليه؟ يعني في كل المسائل حتى الوفاقية كأنما كلام العلامة مدارها هكذا، إن كان في كل مسائل وفاق هذا فرض الوفاق، إن كان في بعض المسائل خلاف فهذا فرض الخلاف. الخلاف في بعض الفتاوى بينهم بين الأعلم وغير الأعلم، هو أعلم بعد درجة أولى، أعلم درجة ثانية ثالثة، لما جرى الأعلم فالأعلم يقولون الكلام بين الدرجة الأولى والثانية الأقل. فإذا كان وفاق في كل مسائل كأنما هذا هو فرض الوفاق، أما إذا كان في جملة من الأبواب خلاف فهذا فرض الخلاف. لكن الصحيح مو هذا، الصحيح أن التقليد كما مر، طبعا من يعرف التقليد أنه تقليد مجموعي جملي، بعض معرف التقليد أنه يعني بنحو صاغة تعريف للتقليد أنه يكون إما في جميع المسائل أو لا يكون، صبح هذا بحث آخر. وإن كان هذا يخدش فيه أنه هم الأعلام فرضوا وأنه قد يكون أعلم في باب وفي باب آخر الأعلم غيره، فيجب أن يبعض في التقليد. فالمقصود أيما كان هو أن الوفاق المراد به يعني في كل مسألة مسألة، كل مسألة على حدة، أو لا أقل كل فصل على حدة، أو كل باب على حدة، باعتبار ترابط المسائل مع بعضها البعض. نعم،
الوفاق في المسائل التي
يبتلى
بها والخلاف في
المسائل التي يبتلى بها. حتى الابتلائية، أي نعم، حتى الابتلائية كثيرا منها وفاقية وكثيرا منها خلافية. في تلك المسائل الوفاقية هل لازم تقليد الأعلام أو اللازم سابقا جملة من الأعلام، نفس السيد الخوي وغيره أو السيد الحكيم أو محاشين الأروى أو شراح العروة في موارد الوفاق. الآن موارد الوفاق في الإمارات شبيهة بما لو بصورة أخرى في الإمارات، مثلا لو أراد فقيه أن يستند في حكم معين في مسألة معينة إلى روايات، هذه الروايات واحدة صحيحة وواحدة صحيحة علائية وواحدة موثقة وواحدة حسنة وواحدة هكذا، زين يستند في الفتوى إلى خصوص أحد الروايات لو إلى مجموعها أو لجميعها، تفرقون طبعا بين الجميع والمجموع وأحدهم، في عموم بدلي عندنا وعموم مجموعي وعموم استغراقي. هذه الأنحاء الثلاثة من العمومات هندسة رياضية، إن حتى في علم الاقتصاد الآن في فرق بين، حتى في العلوم السياسية أو في علوم أخرى اجتماعية فرق بين الجميع، تاتن تقول حق للجميع، تاتن تقول حق للمجموع، تاتن تقول حق بدلي. حق للجميع هو واضح، يعني كل واحد له حق مستقل. حق للمجموع لا، مجموعهم لهم حق واحد أما أبعاضهم ليس لها. بدلي أحدهم استحق، يفيد في بحوث كثيرة على كل هاي الفوارق. مثل الحق العام، الحق العام هو الحق المجموعي والحق الجميعي في مقابل الحق الفردي. مثلا باب مثال أقول الشيوعية، يقول الشيوعية لا، شيوع الحق العام، اشتراك شراكة، أي شراكة؟ شراكة مجموع لو جميع، لأن الجميع في شراكة يعني في شيوع، في سريان، في شمولية. شمولية الجميع لو شمولية المجموع. الرأسمالية تعتمد فكرة البدلي لو فكرة الجميع لو فكرة المجموع. الإسلام في نظام الاقتصادي يعتمد على المجموع، لو الجميع لو الفرد لو الكل. البحوث هذه قد ننظر لها سهلة، هي في الواقع تخرم صميم الأبحاث، المجعولات الشرعية، القوانين الشرعية الموجودة في باب الاقتصاد، باب السياسة، باب أبواب عديدة. جميع، مجموع، بدلي. طبعا في بعض عمومات أخرى، عام امتداد، انبساطي، عام، هذا عام قسم رابع بعد. على أي تقدير، كنا في بحث نفس هذا الوفاق والخلاف. الآن الفقيه إذا أتى في هذه الإمارات، إمارات عندها رواية صحيحة، رواية قوية، رواية كذا، يعتمد على الأحداث، على البدل أو الجميع أو مجموع أو مخير، هو كيف ما شاء، أو لا محتم عليه شيء معين. الأعلام قالوا أنه يستند إلى الجميع، لأن الموثقة لما لا يستند لها، وحجة في حقه شنو هي؟ بالخيار ليس لديه حجة. مثل الآن لما تسوق مدعى أو نظرية ودليل، تجيب عدة أدلة عليها، أنت مخير تستند إلى دليل دون دليل آخر؟ لا، وكلها صالح للاستدلال. فالجميع، وإن كان الصحيح أن ذكرنا ليس بعد جميع، بل الجميع ومجموع، أما البدلي لا معنى له. لماذا؟ هذه نكتة مهمة، وهذا دائما أؤكد عليه للأخوة. الطاغي في المسحة الأخيرة في المنهج العلمي في الحوزة النظرة التجزئية، لا النظرة إيش؟ المجموعية. تجزئية يعني شوف هاي الرواية ضعيفة لو صح، هذه الرواية ضعيفة لو صحيحة، هذه الرواية صحيحة لو ضعيفة. زين، ربما يتوفر على 10 روايات من طرق متباينة جدا، هاي تولد استفاضة. لا، مو استفاضة، موثوق في الصدور. نظرة مجموعية ما تصير، كلها نظرة ماذا؟ تجزئية. طبعا السلفيين هم مبتلون بأشد ابتلاء. النظرة المجموعية فيهم صبات منها، نظرة المجموعية حلنا المجموع لواقعية تختلف عن الجميع. التواتر، التواتر هو ظاهرة مجموعية مو ظاهرة جميعية ولا ظاهرة مسمات بدلية. شوف التواتر، حقيقة التواتر، حقيقة الاستفاضة نفس الشيء، حقيقة الوثوق بالصدور نفس الشيء، ظاهرة مجموعية ولا جميع، يعني لا استغراق ولا بدلي. والأمور لها أحكام ولها صفات، تارة بلحاظ المجموع، تارة بلحاظ الجميع، تارة بلحاظ مسمى البدلي. بعض النظري الأنظار التجزئية المفرطة في التجزيء، التجزيء مهم، يعني تلاحظ كل مفردة حالها، درجة اعتبارها حالها جيد، بس يجب أن لا تقف ولا تقتصر على النظرة التجزئية، بل تتعدها إلى الجميع أو إلى المجموع، والمجموع له دور. للأسف يعني الآن تشوف بحوث من أعلام، ربما رواية دي ضعيفة، ديها دلالة دي ضعيفة، سندا قوية، رواية ثانية سندا ضعيفة دلالة قوية، ثالثة ضعيفة سندا ودلالة، كذا كذا صحيح. بس حتى الجبر في الدلالة عند المشهور المتقدم القدماء موجود. الجبر في الدلالة يعني ماذا؟ يعني دلالة هذه وهذه 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 قد تكون ضعيفة، لكن تراكم الدلالة يولد مجموع. الآن رواية واحدة صحيحة أقوى أو المستفيضة، المستفيضة أقوى، اعتبار المستفيضة أقوى من اعتبار الصحيحة. زين، إذا كان اعتبار المستفيضة أقوى من الصحيحة، المستفيضة هي حالة مجموعية، حالة إيش؟ مجموعية. الأغرب والأنكى للأسف الآن في المنهج العلمي يعني التواتر ما يقام له وزن. إذا التواتر كيف يستحصل غير بالمجموع؟ يعني وأخطر، لأن التواتر به يقام عمود الدين قطعي الصحيح، بلغ ما بلغ ظن معتبر ظن. أما تشوف الآن في الأبحاث يقام ويقعد للصحيح أكثر من التواتر، كيف يصير يعني؟ مجموع هاي الروايات كلها ضعيفة، وأدري أنت لما عبرت مجموع غير اللي تلتفت المجموع يتولد عنده مستفيض ولد عنده. وهذا برهان رياضي كما ذكر الشهيد الصدر رحمه الله عليه قبل العلماء بعد، بس هو بينه بشكل لغة رياضية جيدة، تصاعد الاحتمال كما وكيفا كذا، ضريب احتمالي، هي مو قضية خيارية، اختيارية، واقع ظاهرة حقيقية. يصير ماذا؟ يصير المجموع له دور له تأثير. هذه الرواية في الباب ضعيفة، أيضا السنة له باب آخر ضعيفة. زين، هاي كم رواية أنت حين من طرق متباينة، يعني يطمئن يقطع بعدم تواطؤهم، بعدم تبانيهم، بعدم تآمرهم، بعدم. وكيف مع رواية صحيحة سند بس واحدة؟ هذا زاد الفرع على الأصل. على كل بحث الجميع والمجموع بحث صناعي يفيد في موارد عديدة، واحد لازم يلتفت له. حجج هناك مرتبة على قالب مجموعي، وهناك حجج مرتبة على قالب جميع، وهناك حجج مرتبة على مسمى بدلي قام. يعني حتى الحجة كبقية القوانين الشرعية الأحكام الشرعية إما موضوعها عموم بدلي أو موضوع عموم مجموعي أو عمومها أو موضوعها عموم جميعي، يجب أن نلتفت إليها. على كل نرجع إلى ذاك البحث، أي ولو دقيقة بس نرجع إلى ذاك البحث، أنه ماذا في الوفاق التقليد، نفس البحث، ما تعريف التقليد، ما هي التقليد؟ هو رجوع مجموعي جميعي بدلي. هو من الأعلام ذكروا أنه شلون المجتهد إذا كان عنده روايات رآها جميع، أنا أضفت على ما ذكره الأعلام أنه ليس فقط جميع، جميع ومجموع، لأن دائما الحجج له أثر يترتب على الجميع باعتبار شمول استغراقي، وهناك أثر يترتب على مجموعها أيضا. فالفرع والحكم الذي يستند إلى مجموع 10 رواية صحيحة، الحكم فيه ليس كالفرع الذي يستند على رواية واحدة وسنتين صحيحتين. الآن نجي له، هناك إذن يستند على المجموع والجميع. نعم، أبداً أبداً ماكو لغو. غداً سنتعرض لعدم اللغوية ونتعرض إلى كيف نطبقه في التقليد، وكيف له آثار، له آثار على الأغائية وعلى المرجعية وعلى كذا. غداً إن شاء الله نتعرض له، وحتى على النظام السياسي اللي رسم الأئمة عليهم السلام في المرجعية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
يعني الشيخ هو اللي يحدد كون مجموعي أو
الاستغراق او بدل نفس الدليل الذي
طبعا طبعا طبعا